الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بفضيلة الشيخ، شيخنا الفاضل الشيخ محمد الصادق حفظه الله ورعاه، ونسأل الله أن ينفعنا بعلمه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يكون كلامه حجة لنا لا حجة علينا. حول موضوع الصدق والإخلاص يحاضرنا شيخنا الفاضل، فلنكن آذانا صاغية وليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا حول الإخلاص والصدق. والإخلاص هو روح الأعمال، لا يقبل الله تبارك وتعالى عملا إذا لم يكن خالصا لوجهه. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية الكريمة تكاد أن تحصر ما أمر الله به عباده في الإخلاص، في الإخلاص وفي الأعمال التي يكون روحها هذا الإخلاص. وما أمروا إلا، هذا نفي جاء بعده استثناء وهو يفيد الحصر، مثل لا إله إلا الله، لا نفي وإلا استثناء، لا إله إلا الله فيها معنى الحصر والقصر، وأنه لا يوجد إله في الوجود يستحق العبادة إلا الله سبحانه. وكذلك هنا: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. هذا هو الأمر الإلهي الذي جاء عبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعباد الله، أن يعبدوا الله مخلصين، لأن العمل بلا إخلاص مردود على صاحبه. يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي عند مسلم وغيره: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. إذا عمل الإنسان عملا قصد به وجه الله، وقصد به كذلك أن يراه الناس، فإن الله تبارك وتعالى غني. الله سمى نفسه الغني، وسمى نفسه الصمد، غني لا يحتاج إلى سواه سبحانه وتعالى، وصمد لا يحتاج كذلك إلى سواه، يحتاج الخلق كلهم إليه وهو لا يحتاج إلى غيره. فلذلك إذا كان العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى إنه يقبله. أما لو دخل شوب من الرياء، لو شاب هذا العمل نية أخرى بجانب النية التي هي ابتغاء وجه الله، لو جاءت نية أخرى أن يراه الناس، فإن الله تبارك وتعالى لأنه الغني، لأنه الصمد، يرد هذا العمل على صاحبه ويترك هذا العمل للشريك الذي رأى هذا الشخص وجعل من ضمن هدفه ونيته أنه يراه، يرده الله تبارك وتعالى ويجعله لهذا الشريك، لأنه سبحانه وتعالى ليس بمحتاج، لا يقبل إلا ما كان خالصا جل وعلا. ولذلك اشترط العلماء في الأعمال بشكل عام شرطين: الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا للشرع. فإذا وجد هذان الشرطان فإن الله تبارك وتعالى يقبل العمل. ومع وجود الرياء فإن الإنسان يكون قد وقع في الشرك والعياذ بالله، الرياء مضاد للإخلاص، إذا وقع الإنسان في الرياء فقد وقع في الشرك، وهو وإن كان يسمى شركا أصغر إلا أنه على كل حال شرك. والله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحدا. هذا أيضا لا يشرك، هذه لا نافية تمشي، يعني ناهية هذه لا ناهية، لا يشرك تنهاه عن الشرك. وأحدا نكرة، نكرة في سياق النهي، النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو في سياق النفي فإنها تفيد العموم، هنا جاءت في سياق النهي، نهي من الله عن أن يشرك الإنسان به أحدا. أحدا نكرة يعني من كان هذا الأحد، حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، لو كنت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وقصدت أن تعمل لله وأيضا من أجل النبي فإنك تكون قد وقعت في الرياء. اقصد بعملك وجه الله فقط، لا تشرك أحدا في نيتك وفي إخلاصك. فأحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، تعم كل أحد. وهذا إذا كنت فعلا حريصا على عملك ألا يضيع، وإلا فهو سيضيع مهما كان متقنا، مهما كان في ظاهره حسنا، مهما كان موافقا للشرع. قد تجد إنسانا يصوم النهار ويقوم الليل ولكن يدخل عمله شائبة الرياء والعياذ بالله فيفسد العمل كله. فالرياء سم، لو كانت معنا مائدة عامرة ووضع فيها قليل من السم فإنه لا يقدم على الأكل منها أحد بعد أن يعلم أن فيها سما، مهما كانت مغرية ومهما كانت مزينة أفسدها هذا السم ولو كان قليلا. فكذلك العمل يفسده الرياء ولو كان الرياء قليلا، الرياء يفسد العمل. فالرياء خطير جدا على عمل الإنسان. ومن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو الدار الآخرة، فلا بد أن يستعد بعمل مقبول، بعمل يبيض وجهه غدا بين يدي الله جل وعلا. ولا يبيض الوجه إلا العمل الخالص لله تبارك وتعالى. العمل الخالص وإن كان قليلا فإنه ينفع صاحبه، والعمل الذي فيه رياء فإنه لا ينفع صاحبه ويتخلف عنه، بل ويلحق به الضرر كما سنرى، يلحق به الضرر الكبير والعذاب الأليم. فلسنا بحاجة إلى كثير من العمل، وإنما نحن بحاجة إلى إكثير العمل وإلى روح العمل الذي هو الإخلاص. حتى لو قل العمل مع وجود الإخلاص إن هذا العمل يسلم، ولو كثر العمل مع انعدام الإخلاص إن هذا العمل يزول ولا تبقى له باقية. والإخلاص كما قلنا أن تقصد بعملك وجه الله، هذا قصد خالص لا يشاركه قصد آخر. ولا مانع وأنت تقصد بعملك وجه الله، لا مانع شرعا من أن تتعدد النيات، المهم أن تكون هذه النيات يجمعها أنها لله. قد يقوم الإنسان على سبيل المثال والصيام عمل مشروع، فينوي بصيامه أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله شرع الصيام سواء كان هذا الصيام فريضة أو كان نفلا، وينوي بجانب أنه يصوم لله جل وعلا الذي شرع الصوم، ينوي أنه يستفيد من هذا الصوم أنه مثلا يخفف وزن بدنه. لماذا يخفف وزن بدنه؟ من أجل أن يصير جسمه أكثر صحة وأكثر قوة، أن الإنسان إذا تضخم جسمه ربما قلت صحته، تضخم الجسم يسبب أمراضا، هذا يسبب السكر وارتفاع الضغط وما شابه ذلك. فإذا نوى أنه يصوم تقربا إلى الله الذي شرع الصوم، وأيضا حتى يصح جسمه بأن يخس وزنه، ونوى بهذا أيضا أنه يريد أن يخس وزنه من أجل أن يستعين بهذا الجسم الذي يصير صحيحا أو يصير أكثر صحة، يستعين به أيضا لطاعة الله من أجل أن يزداد عبادة لله، أن يجاهد مثلا في سبيل الله، أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأن يسافر من أجل هذه الدعوة. وجسمه الصحيح لا شك سوف يساعده على دعوة أوسع، وعلى سفر إلى مناطق أكثر، وعلى جهاد في سبيل الله. هذه أيضا نية لا تخدش في الإخلاص، هي نية أيضا يصدق عليها أنه يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، هذه نية ثانية. نية ثالثة مثلا أن عنده قليلا من المال ويريد أن يستعين به أيضا على طاعة، يريد أن يستعين بهذا المال على طاعة، ويقول إذا بقيت آكل طعاما كثيرا سأنفق هذا المال في وقت قصير، فإذا اكتفيت بالسحور والعشاء عند الصوم وأنقصت وجبة استطعت أن أقتصد في هذا المال، وسأصرف هذا المال كذلك في مرضات الله تبارك وتعالى، يعني له سفر مشروع مثلا، له مثلا يريد أن يحج مثلا، يريد أن يسفر قيمة التذكرة من أجل الحج مثلا، هذه أيضا نية ثالثة، نية صالحة لا تخدش بالإخلاص. كل هذه النيات تصب في مصب واحد، أن صاحبها يبتغي وجه الله، فهي كلها لا تزال في إطار الإخلاص. شخص يصلي في الليل على سبيل المثال، هو مكلف بالحراسة، قال أنا مطلوب مني أن أحرس، والجهة التي أحرسها هي اتجاه القبلة، فما المانع مثلا أن أصلي وأن أنظر إلى أمامي، فأجمع بين الصلاة والحراسة كما فعل عباد بن بشر رضي الله عنه لما أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمار بن ياسر على ما أذكر بحراسة الشعر، فأخذ يصلي، يعني يصلي ويحرس، فجاء مشرك فرماه بسهم فثبت مكانه، نزع السهم وثبت مكانه، ثم رباه بالثاني ثم بالثالث، فقعد وانصرف من صلاته، وبين أنه لولا أنه يخشى أن يضيع هذا الثغر لكان استمر في صلاته، لكان استمر في السورة التي كان يقرأها لا يريد أن يقطعها ولو انقطع من الحياة، لكنه خشي أن يضيع هذا الثغر، وهي أمانة في مسؤولية، فلذلك قعد وانصرف من صلاته وأيقظ صاحبه، أيقظ صاحبه لكي ينتبه للمشرك، فلما شعر المشرك بأنهما قد انتبه له هرب. الشاهد أن الذي صلى هذا أن هذا الصحابي الذي صلى قصد من صلاته أن يصلي لله تبارك وتعالى، وقصد كذلك أن يظل مستيقظا، لأن الإنسان إذا كان في صلاة فإن جوارحه كله تكون في حالة من الإحساس، في أرقى درجات الإحساس، في أرقى درجات الانتباه، فهذا يساعده على الاستيقاظ وعلى الانتباه. فجمع بين نية الحراسة ونية الصلاة، وكلاهما يبتغي بهما وجه الله تبارك وتعالى، فهذا لا يخدش في الإخلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي ويعلم أصحابه، ورد في الحديث الصحيح أنه صعد على المنبر وكبر تكبيرة الإحرام، ثم قرأ، ولما انتهى من القراءة ركع، ثم نزل فسجد في أصل المنبر، سجد على أرضية المسجد، نزل من فوق درج المنبر، ثم عاد في الركعة الثانية وصعد على المنبر، وفعل في الثانية ما فعل في الأولى حتى انتهى من صلاته، ثم قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا أو تتعلموا صلاتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان في أثناء صلاته ينوي أنه يصلي لله تبارك وتعالى هذا الفرض، يصليه لله جل وعلا، كذلك نوى بفعله هذا أن يعلم الناس، وهذه النية الثانية لا تخدش في الإخلاص، لأنها نية مشروعة ويبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى أنه يعلم أصحابه. إذا صلى مدرس الصبيان على سبيل المثال، صلى بالصبيان ينوي هو أن يصلي الصلاة المشروعة سواء أكانت فرضا أم كانت نافلة، وينوي في نفس الوقت أن يتعلم منه هؤلاء الصبيان، فكلا النيتين لا تتنافيان مع الإخلاص، فالإخلاص هو أن تقصد بعملك وجه الله تبارك وتعالى، ويمكن أن تجمع أكثر من نية، كثرة النيات لا تخدش في الإخلاص بل تزيد في الأجر، كلما تعددت النيات الصالحة التي لا تتنافى مع الإخلاص فإن الأجر يزداد، فإن الأجر يزداد بقدر هذه النيات. ومما يدل على جواز ذلك ما ذكرناه، إضافة إلى أن الله تبارك وتعالى يقول في الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات، فأجاز لهم أن يشهدوا هذه المنافع لأنهم يستعينون بها، هذه المنافع من التجارة واللقاءات وما شابه ذلك، إذا قصد الإنسان بها أيضا خدمة دين الله جل وعلا وقصد بها عبادة الله تبارك وتعالى فهي نيات تزيد في الأجر ولا تتنافى مع الإخلاص، إضافة إلى أنهم يذكرون الله يعني بأداء فريضة الحج، فلا تؤثر هذه النيات مهما تكاثرت وما دام أن إطار الإخلاص يجمعها، ما دام أن الإنسان يقصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى. هذه هي حقيقة الإخلاص. وأما الصدق فالصدق هو أن يحرص الإنسان على أن يستوي ظاهره وباطنه، أن يعزم في أعماق نفسه على أن يكون ما في نفسه هو الذي يخبر به أو هو الذي يظهر على لسانه أو هو الذي يظهر على أعماله. المنافقون يبطنون شيئا ويظهرون شيئا، لذلك سماهم الله تبارك وتعالى كاذبين. أما المؤمن فهو صادق، لأن الذي في أعماقه هو الذي يظهر على أفعاله ويظهر على أقواله. المؤمن يكون صادقا في قوله وصادقا في نيته وصادقا في عزمه وصادقا في الوفاء بهذا العزم، وصادقا في العمل، وصادقا في كل مقامات الدين. فإذا اجتمعت عنده هذه الأنواع من الصدق فإنه يسمى صديقا، أي متحريا للصدق في جميع هذه الجوانب. فأول ما يكون أن يكون الإنسان صادقا في نيته. ما معنى أن يكون صادقا في نيته؟ يعني أن يكون مخلصا. الإخلاص الذي تكلمنا عليه من قبل إذا وجد عند الإنسان فإنه يقال عنه بأنه صادق في نيته. والنيات يطلع عليها الله تبارك وتعالى ويعلم من هو الصادق ومن هو الكاذب. الناس في الظاهر يظهرون أنهم يخلصون لله تبارك وتعالى، هكذا يظهرون. فمن الذي يطلع على حقيقة ما في القلوب؟ هل هنالك صدق؟ هل هنالك إخلاص أو لا؟ الله جل وعلا. إذا كان هنالك إخلاص فإن صاحب هذا الإخلاص يقال عنه بأنه صادق. الذي يطلع على ما في القلوب هو الله وحده. ولذلك مهما رأينا الإنسان صالحا، مهما رأينا، فإننا عندما نشهد له نقول له نحسبه كذلك ولا نزكيه، ولا نزكيه على الله، نحسب فلانا كذلك. لا نستطيع أن نجزم بالشهادة لأحد على أنه صالح، لأن الصلاح كما قلنا يشترط له مطابقة العمل للكتاب والسنة، ويشترط له الإخلاص. فنحن نستطيع أن نعرف أن العمل مطابق للكتاب والسنة من خلال الظاهر، لكن هل نستطيع أن نشهد بالإخلاص؟ لا، هذا الإخلاص لا يعلمه إلا الله. زي قال الله سبحانه فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا يزكي بعضكم بعضا، هو أعلم بمن اتقى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه وعلم الأمة أنه إذا كان لابد وأن يقول الشخص في الآخر أن يشهد له أن يقول أحسبه والله حسيبه، أظنه فلان تقول فلان صالح إن شاء الله، فلان صالح كما نحسبه والله حسيبه، فلان صالح ولا نزكيه على الله، لا بد من هذه الاحترازات. أو فلان شهيد كما نحسبه، فلان شهيد كما نظنه، فلان شهيد ولا نزكي على الله، ولا نزكيه على الله. أما الجزم فلا يصلح، لا يصلح الجزم إلا لمن بشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. هؤلاء الذين بشروا بالجنة هؤلاء يمكن أن نجزم لهم، لأن الله جل وعلا مطلع على الغيب وهو يعلم حقيقة هؤلاء ويعلم حقيقة ما في قلوبهم، وقد أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بحقيقتهم وأنهم من أهل الجنة، فهؤلاء نجزم لهم. وهم الصحابة بشكل عام، الصحابة بشكل عام مبشرون بالجنة، وإن كانوا درجات، يعني في الدرجة الأولى العشرة المبشرون بالجنة، ثم يأتي بعدهم بعد ذلك أهل بدر، ثم يأتي بعدهم أهل بيعة الرضوان، ثم يأتي من أسلم قبل الفتح، ثم يأتي الذين أسلموا بعد الفتح، وهكذا. هم درجات، الصحابة درجات، ولكن يجمعهم جميعا أنهم أهل الجنة. لو شهدنا لهم فتكون شهادتنا صحيحة. لماذا؟ لأن الله شهد لهم وقال وكلا وعد الله الحسنى، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، يعني لا يستوون الذين أسلموا من قبل والذين أسلموا من بعد، يعني من بعد الفتح. لكن في النهاية قال وكلا وعد الله الحسنى، كل داخلون في هذا الوعد لأنهم من أهل الجنة. فهؤلاء لو شهدنا لهم ليس علينا حرج. ولذلك يقول أهل السنة الصحابة كلهم عدول. أيضا القرآن شهد لهم بأن الإيمان في قلوبهم، قال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، فيكم الخطاب للصحابة لأنه لم يكن رسول الله إلا فيهم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان هذه شهادة من الله لهم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا تعديل من الله لهم، أولئك هم الراشدون. فالصدق في الإخلاص، هذا الصدق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، من هم هؤلاء الثلاثة؟ شهيد ومنفق وقارئ. هؤلاء في الظاهر أمام الناس صفتهم هي هذه، الناس يصفون الأول بأنه شهيد، يصفون الثانية بأنه منفق في سبيل الله، ويصفون الثالثة بأنه قارئ. فيسألهم الله واحدا واحدا، يسأل كل واحد عما صنع بالنعم التي أنعم بها عليه، فيقول الأول أنا قاتلت فيك حتى قتلت، فماذا يقول الله له؟ يقول له كذب، ولكن قاتلت لكي يقال جريء. يكذبه، يعني أن دعواه الإخلاص ليست صحيحة، يعني لم يكن صادقا في دعوة الإخلاص. والله تبارك وتعالى لا يخدع، لأنه يطلع على ما في القلوب، لذلك فضحه الله أمام الأشهاد أمام الناس، فقال كذب، وإنما قاتلت لكي يقال جريء، يعني رياء. الرياء أفسد عليه العمل، يا ليت أنه أفسد عليه العمل وانتهى الأمر عند هذا الحد. أفسد عليه العمل، وبالإضافة إلى ذلك استحق العقاب، أن يكون أول من تشعر به النار والعياذ بالله، عقاب. فالرياء لا يبطل العمل فقط، وإنما يجر على صاحبه هذا العقاب الشديد والعياذ بالله، بحيث يكون صاحب الرياء أول من تسعر به النار. والثاني المنفق، يقول أنفقت فيك وفعلت وفعلت، يقول الله له كذب، وإنما أنفقت لكي يقال جواد، فقد قيل، يعني قد أخذت أجرك، قد قال الناس. والثالث يقول إنما قرأت لكي يقال قارئ، وقد قيل، أخذت أجرك من الناس. فهؤلاء أول من تسعر به النار والعياذ بالله. فلا بد من الصدق في الإخلاص، وهذا الصدق لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. وفليحرص الإنسان على أن لا يضع في هذا القلب إلا الصدق. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، لكي يرى الإخلاص هل هو موجود، لكي يرى الصدق في الإخلاص هل هو موجود، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أيضا ليرى الأعمال، هل الأعمال مطابقة للكتاب والسنة أو لا. هذا النظر إلى الأعمال قلنا قد نرى نحن البشر الأعمال لبعضنا البعض، لكننا لا نستطيع أن نرى ما في القلوب. يعلم خائنة الأعين وما تخفي القلوب، فهو وحده الذي يعلم. الصدق الثاني هو الصدق في الأقوال، لابد أن يصدق الإنسان في أقواله بحيث يتكلم بما يطابق الواقع. الكذب والعياذ بالله من الكبائر، أن يكذب الإنسان في الأخبار التي ينقلها، في الشهادة التي يشهدها. شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكر يعني كبيرتين ثم ثلث بشهادة الزور، قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قالوا فما زال يكررها حتى قلنا ليسه سكت، كررها لخطورتها. وشهادة الزور هي في حقيقتها ما هي؟ كذب، يعني كذب في الإخبار، أن تخبر أن لفلان على فلان حقا وهو ليس كذلك، كذب. فهي من الكبائر التي حذر منها الرسول هذا التحذير بهذا التشديد، والله قرنها بعبارة الأوثان، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الصدق الثالث هو الصدق في العزم، ينبغي للإنسان إذا عزم على خير أن يكون صادقا. كثير من الناس يقول سأدرس، خلاص سأدرس، أنا سأدرس، امضي في هذا الطريق وفي هذا السبيل، اعزم وكن صادقا في عزمك حتى تستطيع أن تمضي في هذا الطريق. بعض الناس يقول قد اخترت لنفسي في حياتي المسلك الفلاني، امضي في هذا الطريق. اختار مثلا سبيل التجارة، اصدق في هذا العزم. يقول قد اخترت لنفسي مثلا أن أكون مزارعا، اصدق في هذا العزم. وطبعا المؤمن يجعل كل ذلك في سبيل خدمة دينه ومن أجل الاستعانة على عبادة ربه. المهم أن لا يبقى الإنسان مذبذبا. كثير من الناس يكون صاحب ترددات، وهذه الترددات تذهب بكثير من الوقت، والوقت هو العمر، يعني تذهب بكثير من العمر وتذهب أيضا بكثير من الجهد. يظل الإنسان يمضي في هذا الاتجاه قليلا ثم يعود، يمضي في هذا الاتجاه قليلا ثم يعود، يشتت نفسه. ولذلك قال الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. لا يتردد الإنسان الحريص على جهده ووقته، والمؤمن حريص على جهده ووقته، لأن الخاسرين يوم القيامة من ضمن ما ينعونه على أنفسهم أنهم ضيعوا أوقاتهم. أن تقول نفسي: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، فرط في الأوقات، هذا من ضمن التفريط. فمن الصدق أن يصدق الإنسان في عزمه، والإنسان فعال، الإنسان عنده طاقات هائلة، ولكنه هو الذي يضعفها. بعض الناس يعني وإن كان ضعيفا في جسده وإن كان ضعيفا في إمكاناته، إلا أنه من همته العالية وصلابة عزيمته يستطيع أن يشق الصخر. يعني لو نظرنا في أحوال أسلافنا لو جبناهم من هذا الطراز، يعني عبد الله بن مسعود كان إنسانا ضعيفا في جسده، صغيرا في حجمه، لكن لما سلك طريق الإسلام سلكه بجد، عزيمة، همة عالية، أصبح إماما. ابن مسعود هذا إمام في الصحابة، فضلا عن أن يكون إماما في الأمة. ما دام إماما في الصحابة فهو بالأولى إمام في الأمة. حتى قال عمر عنه، قال لأهل الكوفة: قد آثرتكم بعبد الله على نفسي. يعني كنت أنا أود أن يكون هذا عبد الله عندي، أود أن يكون عبد الله بن مسعود عندي، لكن آثرتكم به. يعني أعتبر هذه فضيلة وميزة لأهل الكوفة أن يثيرهم بهذا الرجل. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليه. خالد بن الوليد لما قطع المسافة من العراق إلى الشام في 5 أيام، عزيمة هائلة، همة عالية، صدق يفعل هذه العجائب، ورد أنه في مرة من المرات كان في الجيش، وكان في المؤخرة ساقة، فخطر في ذهنه أن يذهب إلى مكة ويدرك الحج ويعود. طبعا الجيش لأنه ضغط حركته بطيئة، فتحرك بقليل من أصحابه واتجه إلى الحج، وحج ورجع وأدرك الجيش، ولم يشعر الجيش أن قائده ذهب، حتى لما بلغ أبا بكر ذلك عاتبه أنه فعل هذا الفعل. يعني لا ينبغي أن يترك الجيش ويذهب ولو إلى الحج، عاتبه على ذلك. لكن الشاهد أنه كان صاحب همة عالية، صاحب صدق في العزم، إذا عزم على شيء صدق في عزمه. وهكذا سائر الأنبياء وسائر الصالحين هكذا. الله يقول لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. ومن أجل أن يكونوا جادين، ماذا صنع الله بهم؟ بني إسرائيل رفع الجبل فوقه يعني حتى يستخرج منهم هذه العزيمة. يعني وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، يعني نزع الجبل حتى صار كالسحابة كالظلة فوقه. وفي هذا الوقت في وقت الرعب والخوف يخافون أن يسقط عليه، قالوا خذوا ما أتيناكم بقوة، فقبلوا أن يحملوا ما جاءهم من عند الله جل وعلا من التوراة وأحكامها بقوة. كذلك نحن في ديننا أمر الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأن يستمسك، قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والأمة كلها مأمورة بهذا الأمر، أي أمر للنبي هو أمر للأمة، فلا بد أن يعزم الإنسان أن يصدق في عزمه. الناس يعزمون خاصة في مجالس القاس، مشاريع بلا حساب، مشاريع مشاريع مشاريع، وأثناء الحوارات كل يتكلم ويتحدث وأنه سيصنع المنجزات وسيفعل الأعاجيب، لكن صاحب الصدق لا يكثر من الكلام، إذا تكلم وقف بكلامه، وقف بكلامه، يعني صادق في كلامه، وإذا عزم فإنه صادق أيضا في عزمه، صادق في عزمه. ثم الذي يكون صادقا في العزم يكون صادقا في الوفاء، صادقا في الوفاء لا يتخلف وفاؤه، فهذا صدق رابع، الصدق في الوفاء، كما صدقت في العزم لا بد أن تصدق في الوفاء. لقد دمغ الله جل وعلا الذين أظهروا أنهم صادقون في العزم ثم تخلفوا عند الوفاء، دمغهم بالنفاق. قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، هذه عجيبة، قال لنصدقن، طبعا اللام هذه لام القسم، يعني يريد أن يثبت صدقه في العزم فأقسم، قال لنصدقن، فهو في الظاهر صدق في العزم في الظاهر. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، لم يصدقوا في الوفاء، قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وبما كانوا يكذبون كذب، يعني أظهر الصدق في العزم إظهارا، ولكن ظهرت حقيقته عند التنفيذ والتطبيق لأنه كاذب، فعاقبه الله بالنفاق والعياذ بالله. لذلك لا بد أن الإنسان إذا عزم على شيء لا بد أن يصدق في تنفيذه، لا بد أن يصدق في تنفيذه، لا سيما إذا رافق ذلك أمور مؤكدة كالعهد أو كاليمين، لا يتراجع المؤمن، لا يتراجع. يعني أنت عاهدت شخصا على أن تصنع له عملا، أو اطمأن إليك شخص وأخذ منك كلمة، يعني بأن تقف بجواره، بأن تنصره، بأن تصدق في العمل معه، فالمفروض أن تكون عند كلمته وأن تبقى إلى نهاية المطاف وأن لا تتردد، ألا تتردد. صحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا صادقين مع الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا في أحد كم قتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد بعد أن انكشف المسلمين، قتل بين يديه 7 من الأنصار، هذا من الصدق، وفاء، كلهم قتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة الحاسمة، في هذه اللحظة الحرجة. يعني عادة عندما يتزلزل الجيش ويتفرق الناس يحدث رعب في النفوس، وكثير من النفوس قد يتزلزل صدقها، ولكن صاحب العزيمة الصادقة يفي يفي حتى في مثل هذه اللحظات الحرجة يفي ولا يتردد. انظروا إلى أنس بن النضر رضي الله عنه. أنس بن النضر غاب عن غزوة بدر، وهذا الحديث في البخاري، فتألم أنه لم يحضر أول معركة بين الإسلام والكفر. قال يعني لئن أشهدني الله قتالهم مرة ثانية ليرين الله ما أصنع. ليرين اللام هذه لام القسم، ليرين الله ما أصنع. انظروا إلى إخلاصه، لم يقل وسيرى الرسول، يعني مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى الأعمال الظاهرة، والناس أيضا يرون الأعمال الظاهرة، يعني يستطيعون أن يحكموا عليها أنها على الكتاب والسنة أو لا، لكن أما القلوب فلا يطلع عليها إلا علام الغيوب. حتى الرسول لا يطلع إلا إذا أطلعه الله فقط، الرسول لا يطلع على ما في القلوب. فهو من شدة إخلاصه قال لا يرين الله، ولم يقل ورسوله، الله فقط. وهذه كانت عزيمة، هذا كان صدق في العزم، ثم تبعه صدق في الوفاء. لما جاءت غزوة أحد انكشف المسلمين، يعني أن الضرب لم يكن مواتيا، كان يمكن أن يعتذر يقول يا رب أنا عاهدتك على أن ترى ما سأصنع، لكن انكشف المسلمون فماذا أصنع وحدي؟ لكنه ماذا قال؟ قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني مما صنع المسلمون من الانكشاف، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني مما صنع الكافرون. ثم أقدم حتى دخل بين المشركين وقتل رضي الله عنه، استشهد، لكن استشهد بعد أن أصيب بثمانين ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسيف، جسمه كله أصبح مصابا بالجراح، بحيث لم يعرف، قالوا لم تعرفه إلا أخته ببنانه، يعني كانت هنالك بعض العلامات في بنانه فقط، وإلا لم يعرفه أحد من شدة الإصابات التي في جسده رضي الله عنه. يعني هذا عزم وصدق بالعزم ثم صدق في الوفاء، وأنزل الله به وفي أمثاله. أنس هو عم أنس بن مالك، أنس بن النضر عم أنس بن مالك، يقول أنس، والحديث البخاري كما قلنا لكم، يقول فكنا نرى أن هذه الآية أنزلت فيه وفي أمثاله، رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذا قضى نحبه أنس بن النضر، وفى بنذره وبعهده وبالتزامه، ومنهم من ينتظر. هنالك الصحابة من أمثال هذا الرجل أيضا لا زالوا ينتظرون وسيفون بما عزموا عليه. هذا نوع كذلك من أنواع الصدق، من أنواع الصدق الصدق في الأعمال، يعني أن الإنسان إذا عمل عملا يستوي فيه سريرته وعلانيته، هذا المقصود بالصدق في العمل. يعني بعض الناس يتصنع فيكون ظاهره أكثر مما في باطنه، تكون نيته الإخلاص وعمله صالحا موافقا لشرع الله، لكنه يتصنع في ظاهره أكثر مما في قلبه، قد يحصل هذا، هذا لا يوجد عنده صدق بالمعنى الكامل. المفروض أن يكون ما في القلب هو الذي على الظاهر، يعني شخص وقف في الصلاة مثلا فكان ظاهره الخشوع، ولكنه في أعماقه ذهنه مشتت، يعني في قلبه يفكر في الشارع أو يفكر في البيت أو يفكر في التجارة أو يفكر في الدروس مذاكرة، وفي ظاهره يظهر الخشوع، يظهر الخشوع. هذا في الحقيقة لم يستوي باطنه وظاهره، وهذه سلمة في الصدق ونقص في الصدق. الأصل أن تجتهد أن يكون ظاهرك مشابها لباطنك، فإذا كان ظاهرك الخشوع فلا بد أن يكون أيضا باطنك الخشوع، لا بد من هذا حتى تكون صادقا في عملك، لأن العمل يتكون مما تفعله الجوارح ومما يفعله القلب. فالعمل عمل للقلب وعمل للجوارح، وعمل القلب أهم من عمل الجارحة. عمل القلب، لأن القلب هو الملك، هو ملك الجوارح. فإذا كان الملك في واد آخر فلا ينفع الجوارح أن تظهر بالمظهر الذي قد ينخدع منا، لا ينفع ذلك. لا بد أن يكون القلب الذي هو الملك أيضا منفعلا بنفس ما تنفعل به الجوارح، فيكون العمل في هذه الحالة قد اجتمع فيه الصدق ظاهرا وباطنا. فهذا معنى الصدق في العمل، يعني في عمل الجارحة وفي عمل القلب لا بد أن يستوي. بعض الناس يكون باطنه أفضل من ظاهره، يكون باطنه أفضل من ظاهره، تراه في ظاهره فتظن أنه إنسان عادي، ولكن في أعماقه معان عظيمة وتفاعلات كبيرة، وفي باطنه قوة صلة بالله تبارك وتعالى. فهذا في الحقيقة على خير كثير. قال الغزالي، نقل الغزالي عن بعضهم أنه قال إذا كان باطن الإنسان خيرا من ظاهره فذلك الفضل، فضل يعني أن باطنه أفضل من ظاهره، فهذا هو الفضل. وإن كان باطنه يستوي مع ظاهره، يعني الخشوع الذي في باطنه هو نفس الخشوع الذي يظهر على جواره، قال فذلك النصف، يعني هذا هو الإنصاف، أنصف يعني. وإن كان ظاهره خيرا من باطنه فهذا هو الجو، ظلم هذا أن يتزيى بغير ما يبطل. والصدق في العمل أن تكون على الأقل، أن يكون هنالك استواء بين باطنك وظاهرك، هذا على الأقل. إن استطعت أن ترتقي إلى الدرجة الأعلى وهي أن يكون باطنك أكثر أفضل من ظاهرك فهذا أفضل وأحسن. كم من إنسان يجده بين الناس يضحك معهم، يتعامل معهم تعاملا يسيرا بسيطا، فيظن الناس أنه إنسان عادي، مع أنه إذا خلى بنفسه فإنه يكون له مع الله مقامات، ويكون له مع الله تبارك وتعالى مناجاة، ويكون له مع الله تبارك وتعالى مواقف. هذا في هذا وأمثاله يقول عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر، يعني الناس يقولون أنه عادي. قال لو أقسم على الله لأبره، يعني من شدة صدقه، من شدة صدقه. لا يهتم بالمظهر كثيرا، إنما يعتني بما في باطن، فباطنه خير من ظاهره، وهذا يصنعه الصدق. النوع الأخير من الصدق هو الصدق في المقامات بشكل عام، يعني لابد للإنسان من أن تكون له مقامات في صلته بالله تبارك وتعالى، خشية، مقام الخشية، مقام الخوف، مقام الرجاء، مقام التقوى، مقام التوكل، مقام الزهد، الصبر، الإحسان، هذه كلها مقامات الذي يصدق فيها يكون عند الله صديقا. بعض الناس قد يصدق في بعضها ولا يصدق في البعض الآخر، قد يكون صادقا في الخوف من الله، يعني خوف شديد، ويقل صدقه في الرجاء، هذا لا يصدق لأنه قد يغلب عليه الخوف فيصاب باليأس والإحباط، فيصاب باليأس والإحباط، هذا لا يصلح. لا بد كما أنه صادق في الخوف يكون صادقا في الرجاء، فإذا وجد الصدق في الخوف والصدق في الرجاء حصل التوازن، استطاع الإنسان أن يسير. في السيارة، السيارة عندما تكون في دواسة البنزين صالحة، وفي دواسة الفرامل صالحة، تكون متوازنة. تضغط البنزين عند الحاجة فتنطلق به، وتضغط الفرامل عند الحاجة فتقف. لكن لو كانت دواسة البنزين صالحة ودواسة الفرامل غير صالحة، فإنها قد تقع في حوادث. لا بد من أن يكون الصلاح كاملا في هذه وفي هذه. كذلك هنا لا بد أن يكون الصدق كاملا في الخوف، الصدق كاملا في الرجاء. لأنك إذا صدقت في الخوف فقط دون الرجاء أصبت بالإحباط واليأس، وإذا صدقت في الرجاء فقط دون الخوف من الله ربما أصبت بالإرجاء، يعني لا تعمل الأعمال وتتكل على رحمة الله. رحمة الله وحدها لا تكفيك، لا بد من التسبب، لا بد من العمل. لو صدقت في يقينك برحمة الله لصدقت في العمل، لو صدقت في حسن الظن بالله لصدقت في العمل. بعض الناس قد يكون صادقا في التقوى، في تقوى اتق الله تبارك وتعالى في السر وفي العلن، يعني سواء كان في البيت وحده أو كان بين الناس، تخاف الله اتق الله لا يقع في المنكرات، حتى لو انفرد، انفرد في البيت أمامه القناة التلفزيون والقنوات. بعض الناس هنا تضعف التقوى لأنه يعني صار وحده يفتح على القنوات الفاسدة والعياذ بالله. هذا ليس عنده صدق في التقوى. الصدق في التقوى أن تكون تقيا حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، كنت خاليا أو كنت بين الآخرين. في الحراسة بعض الناس إذا رأى لا توجد مراقبة أخذ البطانية ونام. أين التقوى؟ المفروض أن يكون صادقا في تقوى ولو لم يراقبه مراقب، لأنه يعلم أن الله يراقبه. إن الله كان عليكم رقيبا. بعض الناس يكون صادقا في التقوى ولكن لا يكون صادقا في التوكل، يعني يتقي الله في سره وعلانيته وحده في خلوته وجلوته، يعني وإذا كان بين الناس، لكن في التوكل لا، توكل على الجيب، يقول إذا الجيب ذاتي سهل، أما ما فيش في الجيب شيء يعني يصاب بهم وغم، ويعني ربما يصلي صلاة لا يدري ماذا قال، لأنه يقول ماذا آكل، ماذا يأكل الأطفال، ماذا تأكل الزوجة. يعني أين الصدق في التوكل؟ طبعا ليس معنى الصدق في التوكل أنه إلى الإنسان الأخذ بالأسباب، لا بد من التوكل أن تأخذ بالأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام للذي ترك ناقته وتوكل على الله، قال اعقلها وتوكل، يعني لا بد من أخذ السبب. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فمن ضمن ما قدره سبحانه الأسباب. فليس معنى الصدق بالتوكل أن لا يأخذ الإنسان بالأسباب، يأخذ بالأسباب ولكنه يأخذ بها دون أن يلهث. بعض الناس يأخذ بالأسباب وهو يلهث. المفروض أن تأخذ بالأسباب وأنت هادئ. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وأجملوا يعني إذا طلبت الرزق فاطلبه بإجمال وليس بإلحاح شديد، لأنه لا لن يصل إليك إلا ما قد كتب لك، إلا ما قدر لك، وهذا الرزق سوف يصل إليك كما يصل إليك الأجل. هل يمكن أن يتخلف عنك الأجل؟ لا، كذلك لن يتخلف عنك الرزق. فإذا أخذت بأسباب الرزق فخذ بإجمال. فمن صدق التوكل ألا تكون الدنيا همك، ألا يكون الرزق همك، ألا يكون كذلك الإلحاح في الأخذ بالأسباب همك، إنما تأخذ بالأسباب باعتدال في إجمال وتكون نفسك مرتاحة. قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هل تبيت الطيور وهي في حالتها؟ تبيت نائمة. قال تغدو خماصا وتروح بطانا، لا تحمل هما، تأخذ بالأسباب بيسر بدون أن تلهث وأن تلح. كذلك ينبغي للصادق في توكله، وأن يكون بما عند الله أوثق مما في خزانته وأوثق مما في جيبه، هذا هو الصدق بالتوكل. فلا بد أن يكون الإنسان صادقا في مقامات الدين، يكون أيضا صادقا في الزهد، يزهد بمعنى ألا يدخل حب الدنيا إلى قلبه. قيل الإمام أحمد أيكون الإنسان صادقا وعنده ألف دينار، زاهدا يكون الإنسان زاهدا وعنده ألف دينار؟ قال نعم. قيل ما علامة ذلك؟ قال ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقص، يعني أنه ليس لم يدخلها قلبه، وإنما هي في جيبه أو في خزانته. قلبه معمور بما هو أهم، بحب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب الطاعات، وحب التكاليف الشرعية، همه هناك. أما المال فإنه يعتبره وسيلة يتوسل بها، وهذه الوسيلة لا بد أن تأتيه الله تبارك وتعالى، ما دام قد كتب له رزقه وهو لا زال في بطن أمه فلا بد أن يأتيه الرزق، هو فقط يأخذ بالأسباب تعبدا لأن الله أمره بالأخذ بالأسباب، ولكنه لا يحمل هذا الهم الثقيل الذي يحمله الناس. الناس همهم كله في الاقتصاد، الاقتصاد جرعات الكذا، لا بأس يعني أن يكون شيء من الاهتمام، لكن الناس جعلوا هذا هو الهم الأكبر، مع أن المفترض فيه أن يهتموا، ولا سيما الدعاء، دعاة اليوم لغتهم لغة اقتصادية ولغة سياسية، نسوا لغة الدعوة، نسوا لغة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لم يعودوا يتكلمون على الربا ولا على الخمور ولا على عدم دخول الناس المساجد ولا على عدم أدائهم للصلاة حتى في يوم الجمعة الأسواق ممتلئة، لم يعودوا يتكلمون على المنكرات في الإعلام، المنكرات سواحل، المنكرات في الوزارات، لم يعودوا يتكلمون على هذا، يتكلمون على السياسة، على الاقتصاد، هم، مع أن هذا كله يأتي تبعا، لو صلح الناس لصلحت هذه الأمور تلقائيا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بمشروع اقتصادي لإنقاذ العرب، مع أن العرب كانوا جائعين وكانوا في حالة من الفقر الشديد، لم يأتي الرسول بمشروع اقتصادي، ولم يأتي أيضا بمشروع إصلاح سياسي، كان العرب في حالة، الكبير ينهض الصغير، القبائل تتقاتل فيما بينها وتتصارع، وإنما جاء بمشروع دين أراد من الناس أن يعبدوا الله، فإذا عبدوا الله غيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا ما بأنفسهم غير الله أوضاعهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالدنيا لا بد أن يصدق الإنسان في الزهد فيها، ازهد فيها، ولكن لا تزهد في الدين. الله خلقك للعبادة، هذه الغاية من خلقك، فلا تزهد في العبادة، لا تزهد في الدين، لكن الدنيا ازهد فيها واصدق أيضا في الزهد فيها. فإذا نجحت في أمر العبادة فسيصلح الله لك دنيا، سيصلح الله لك دنيا. فلا بد من الصدق في مقامات الدين بشكل عام، كما قلنا صدق في التقوى، صدق في الإحسان، صدق في التوكل، صدق في الخوف، صدق في الرجاء، صدق في الزهد، صدق في التوبة، هذا الإنسان. وهكذا إذا استكثر الإنسان من الصدق في هذه المقامات كان صديقا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رجال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. إذا المقصود يتحرى الصدق فقط في الكلام، هذا جزء من الصدق، أن تتحرى الصدق في الكلام. أيضا لا بد أن تتحرى الصدق في النية بما ذكرناه، يعني في أنواع الصدق المختلفة، في النية، في القول، في العزم، في الوفاء بالعزم، في العمل، في المقامات، لا بد أن تتحرى الصدق في كل الاتجاهات. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والله وصف بهذا الوصف أنبياء. اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا في كل المجالات، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لشيخنا الكريم على ما قدم وتفضل به، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمع. ولعل هناك أسئلة عند الإخوة، فمن كان عنده سؤال فليرفع يده. تفضل أخ سمير.
انا ذكرت قيد لو انتبهت له، قلت اذا كان الانسان في اتجاه المكان الذي يحرسه في اتجاه قبلته امام عينيه فلا باس، اما اذا كان ستضيع الحراسه فلا، لا يضيع هذه الثغره. فهو اذا كان اثناء الصلاه سوف ينتبه للشيء المحروس بحيث هو امام عينيه فلا باس، هذا كان يصلي في الشارع المنفذ امام عينيه، يعني يستطيع ان ينتبه له فلا مانع من ذلك. اما اذا كان ستضيع الحراسه بسبب الصلاه فلا، لابد ان يحرص، بل يجوز للانسان حتى في مثل هذه الحاله ان يجمع، يعني وان يصلي صلاه الخوف يعني الى اخره.
طيب هناك سؤال في دور اخر يقول: ذكرت يا شيخ انه لا يصلح ان يزكي المسلم غيره، كيف تكون الموافقه بين هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رايتموه اعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان؟
هذا الحديث هو ضعيف ولكن معناه صحيح، نشهد له بالإيمان ونقيد شهادتنا، نقول نحسبه بس، نزيد كلمات إيش نحسبه، نحن نشهد أن فلان هذا من الصالحين كما نظنه أو كما نحسبه، نضيف هذه الزيادة بس، لأننا لا نستطيع أن نجزم كما قلنا، لأننا لا نطلع على ما في القلوب، نحن نشهد له بالظاهر، أما قلبه فلا ندري ما فيه.
يقول أيضا السائل: كيف الجمع بين ولا تزكوا، بين قوله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم، وبين قول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض؟
أيوة. أيضا ليس معنى هذا أن نسيء الظن بالآخرين، لا، نحن نحسن الظن أيضا بهذا الذي نشهد له ونقول نحسبه، نحسن به الظن ونعامله معاملة الأخ ونعتقد فيه أنه صالح، لكن هذا القيد لا بد منه لكي نحترج، لأنه ربما يوجد في المئات هذا واحد ولا عشرة ولا خمسة بحسب الزمان غير صادق، ربما، فهذا الاحتراز من أجل وجود أمثال هؤلاء. وبالنسبة للسبكية الآية: فلا تزكوا أنفسكم، كيف نجمع بين هذا وبين قول يوسف: إني حفيظ عليم؟ يعني كثير من الناس يفهم أن يوسف هو الذي طلب الولاية بهذه التزكية لنفسه، والحقيقة أن الذي طلبه هو الملك، قال: فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك. الملك رأى رؤيا فتذكر الذي كان في السجن أن يوسف يؤول الرؤى، فذهب هذا الذي تذكر، ذهب إلى يوسف قال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. ذهب إلى يوسف، يوسف امتنع عن أن يأتي حتى يرد إليه اعتباره لأنه مسجون بتهمة، قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال يوسف. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر في يوسف هذا الموقف، قال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني فرصة أني أخرج، لكن يوسف قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهم. فامرأة العزيز اعترفت، قالت: أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. فرجع الرسول مرة ثانية ليخبر يوسف أنه قد رد إليه اعتباره، وقال له: الملك يدعوك. فجاء إلى الملك، ماذا قال الملك؟ وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني طلبه الملك للمرة الثانية وقد صار معجبا به، وقال: أستخلصه لنفسي. فلما كلمه، لما زاد جرى الحوار بينهما، ماذا قال الملك؟ إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني أن الملك هو الذي طلبه وهو الذي ولاه، جعله مستشاره الخاص وأعطاه تمكينا شاملا، فلم يطلب يوسف الولاية وإنما الملك هو الذي أعطاه هذا التمكين. تواضع يوسف بعد ذلك، تواضع يعني قلص من هذا التمكين العام، قال: اجعلني على خزائن الأرض، في هذا الجانب فقط، يعني أنا أحسن هذا الجانب. طبعا يوسف قال هذا لأنه نبي أعلمه الله جل وعلا أنه ممتاز في هذا التخصص، فهذا نبي يخبر عن نفسه أنه ممتاز بهذا التخصص. الله أخبره لأنه نبي، النبي يحق له أن يقول. لكن أن يأتي الإنسان ويقول أنا في الشيء الفلاني ممتاز، يقول أظن، يعني يحترم، يقول أظن أنني في الشيء الفلاني سأحسن، أحسب أنني في الشيء الفلاني سأتقن، يعني لا يجزم جزما، لأنه ربما وصله الله إلى نفسه بعد ذلك. لكن يأتي بعبارة يظهر فيها تواضعه. أما يوسف فهو نبي، ومن تواضعه أنه اختزل هذا التمكين العام في جانب محدد. فإذا كان يوسف طالبا، فكان يوسف مطلوبا لا طالبا، لم يطلب الولاية. نعم.
طيب السؤال الأخير يقول: متى تكون النية؟ هل في بداية العمل أم في وسطه، يعني أثناء العمل أم في نهاية العمل، وأيهما أصح؟
الأصل أن تكون النية في البداية، أن يقدم الإنسان على العمل وقد نوى حتى ينال الأجر كاملا. يعني إنما الأعمال بالنية، يعني العمل مرهون بالنية، فلا بد أن على الأقل أن تقترن النية بالعمل، يعني تبدأ العمل وتبدأ النية معا. أما تبدأ العمل بدون نية فهذا يعني هذا لا يصلح، يعني كأنك بدأت بلا روح، يكون العمل ضعيفا ضئيلا، يعني لا تكون له الفعالية، بل لا يكون مقبولا شرعا. إذا كان عبادة لا يكون مقبولا، يعني قبوله مرهونا بالنية، فلا بد أن تنوي. لو أنك مثلا توضأت، يعني غسلت وجهك بنية إزالة الغبار، ثم لما بلغت إلى غسل اليدين قلت قد هو وقت الظهر خلينا نجعلها وضوء، هذا معناه لازم تعيد من البداية، تبدأ تغسل وجهك من جديد مرة ثانية بنية العيش، بنية الوضوء، لأنك غسلته أولا بنية إزالة الغبار. فلا بد أن تكون النية على الأقل مقارنة للعمل.
طيب جزاك الله خير يا شيخ. في بس أحد الإخوة يقول، يعني كون الإخوة مرافقين مثل الشيخ عبد الوهاب الزنداني، ولا سيما في مثل هذه الظروف التي يعني معلومة المؤامرات والأبعاد، وكلمة توجيهية تخصهم بما يخص عملهم.
هذا العمل أن يقف الإنسان حارسا ومرافقا شخص داعية كالشيخ عبد المنين، شخص نظنه أنه من الدعاة الصالحين المبرزين الذين فتح الله تبارك وتعالى عليهم في اليمن وفي خارج اليمن في العالم الإسلامي، يعني هذا أنا أظنه شرف أن تكون مع هذا الشخص، لأنك إذا ابتغيت بعملك هذا وجه الله فستشاركه في أجرك، يعني بمعنى أنه سيكون لك مثل أجرك، لأنك أنت السبب في أنه اطمأن وخرج وذهب ينشط وذهب يدعو أو ذهب يقوم بعمل لخدمة الإسلام، حتى لو لم يخرج وهو في البيت وأنت تحرسه فهو يعمل عملا ينفع الله به الإسلام والمسلمين، وهو في الجامعة وهو في أي مكان، وأنت تحرسه وأنت تساعده على القيام بهذا العمل، لأنه لو بقي في حالة قلق في حالة خوف لم استطاع أن ينجز هذا العمل. فأنت عندما تحرسه أنت يعني عنصر أساس في أنه يتقن هذا العمل ويحسن في هذا العمل، فأنت تنال مثل أجره، يعني هو له أجره لا ينقص من أجره شيء، وأنت لك أجرك لا ينقص من أجرك شيء، لك مثل أجره بسبب أنك مسهم في هذا الخير الذي يفعله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه مسلم: الدال على الخير كفاعله، هو يفعل الخير كما نظنه ولا نزكيه على الله، أنت كأنك دللته، يعني إذا 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 بقي خائفا لن يتيسر أن يفعل هذا الخير، فكأنك دللته على فعل الخير هذا وأعنته، فلك مثل أجره، الدال على الخير كفاعله. فاستشعر هذا المعنى، إذا استشعرت هذا المعنى فأنت في خير كبير، يعني تكتشف نفسك يوم القيامة، وهو إن شاء الله يكون إن شاء الله نحسبه كذا، يكون إن شاء الله من أصحاب الدرجات، ستكون بجواره كما رافقته بالدنيا ترافقه هناك مثلا، فهذا أجر عظيم. حتى وإن كنت مغمورا، هذا الشخص البارد وأنت مغمور، ما تدري لو أنت وهو مثلا في صف واحد، شيء عظيم، فضل كبير، فضل كبير. فليستشعر الإنسان هذا المعنى، وهو يقوم بهذا العمل، وليحرص على الملازمة. يعني ما دمت قد وصلت إلى هذا المكان، كثير من الناس يتمنى أن يوصل إلى هذا المكان، يقول لك أنا أستفيد من هذا الرجل، أسمع منه، أخذ من أخلاقه، أسمع من كلامه، أستفيد من دعوته، أستفيد من علمه. كثير من الناس يتمنى هذا الموقع الذي أنتم يتمناه من أجل الفائدة لشخصه في الدنيا، ومن أجل الفائدة في الأجر أيضا. وأنتم قد وصلتم. يعني في الحديث أن الإنسان إذا رأى شخصا يعمل الخير وينفق المال في سبيل الله وقال لو أن لي مثل فلان لفعلت فعله، قال فهما في الأجر سواء. مع أن الثاني هذا لم يعمل شيئا وإنما في النية، وأنتم أيضا وأنتم تحرصون هذا الرجل وهو يعمل أعمال خيرية كثيرة، أعمال الإيمان يعني أعمال كثيرة، وأنتم تحرصونه، أنتم تساعدونه على ما هو فيه، فأنتم يعني كالدال على الخير، فأنتم إن شاء الله تنالون مثل أجره. تشعروا هذا المعنى؟
تصح الاستشهاد من جهاز الغازي
أيضا، هذا حديث أيضا من جهاز الغازي فقط، هذا دليل أيضا. نعم، يعني الأدلة لو بحثنا عنها سنجدها كثيرة. نعم، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، وهكذا.
جزا الله خيرا شيخنا الكريم على ما قدمه وأفاد وأجاد. الوقت يا إخواني لأنه بعد معنا مأثورات، يعني ترى أن السؤال ملح جدا. طيب تفضل.
لا إن شاء الله المرتبات، لأن الإنسان لابد له ما دام قد تفرغ لابد له من أن يأكله ويشرب، ولابد للأسرتين من أن تأكله وتشرب، فلينوي أن هذا مقابل التفرغ، لا ينوي أنه مقابل الحراسة. يعني ممكن الإنسان هكذا يجعلها، وهو الناس يجاهدون في سبيله وفي غنائم مش هكذا، يعني لا يتنافى أن يجاهد الإنسان وأن يأخذ غنيمة.
جزاه الله خير شيخ، تدعو لنا يا شيخ. نختم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اسقنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.